جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم التوفيق، وأن يجعلنا من أهل السداد، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يوفقنا لكل خير وهدى. كنا في الدرس الماضي في يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لتوقف الدرس يوم السبت شفقة أو رأفة بالإخوة لما كتب الله جل وعلا من ثوران هذه الأتربة وانبعاث ذلك العجاج. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرحم المسلمين وأن يجعل عاقبتهم إلى خير، إن ربنا جواد كريم. كنا قد أنهينا ما يتعلق بالكلام على باب الضمان، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما وقفنا عنده في فصل الكفالة وما يتعلق بها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا رب العالمين.
آمين.
قال مالك رحمه الله وإياه: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة ومنبذر من عين الدين.
نعم. قبل أن نبتدئ فيما يتعلق بفصل الكفالة، فأظن أن ثم مسألة وهي ما يتعلق بخطاب الضمان. والحقيقة أنني تأملت ما يتعلق بخطاب الضمان، ولا يزال فيه الإشكال قائما، من جهة طبعا أن خطاب الضمان قلنا أنه من المعاملات الحادثة والمعاملات الجديدة التي تتعاطى بها المؤسسات المصرفية، وتتعاطاها أيضا الجهات الحكومية في مناقصاتها وغيرها، وهو أكثر ما يكون في التعاملات عبر التصدير والاستيراد لدى الجهات غير المأمونة في تحصيل أو القيام بما طلب منها. وقلنا أن هذه الصورة صورة مركبة من أشياء. في بعض الأحوال قد تكون هذه الصورة صورة ضمان كهيئة الضمان المعروف عند الفقهاء رحمه الله تعالى، وذلك إذا ما قام البنك بالالتزام بالسداد المبلغ عند تعذر السداد من جهة المضمون عنه. نعم. لكن هذه الصورة يعني بهذا الحد ليست بمتأتية أو بحاصلة، بل لا بد أن يأتي عليها ما يعكر صفاءها. نعم. ففي بعض الأحوال تكون الصورة أنه يطلب من ذلك مبلغا جرى أو مقابل أو عوض لذلك الضمان. هل هذا العوض هو عبارة عن أجرة على الضمان؟ فيتعلق به الكلام السابق في أن المشهور من كلام أهل العلم والفقهاء رحمه الله تعالى أن ذلك محرم، من جهة أن عقد الضمان عقد إيش؟ إرفاق وإحسان لا معاوضة. نعم. ومن جهة أيضا أنه يدخل صاحبه في الربا، وقد تقدم بيان ذلك، وإلا لا تقدم وبيان كيف يدخل صاحبه في الربا، لأنه ربما في بعض الأحوال يسدد الضامن المبلغ الذي على المضمون عنه. يعني لو كان على الضامن على المضمون عنه 100,000، فقام الضامن وسددها 100,000، وكان طلب عليه أجرة 10,000، فكأنه إذن في هذه الحال أخذ عليه 110,000 مقابل 100,000. هذه يعني من أكثرها إشكالا. في بعض هذه الأحوال يدعون أو تدعي كثير من المصارف وتلجأ إلى ذلك بعض اللجان في أن تجعل هذه الصورة أو هذا المبلغ بمقابل إيش؟ مقابل الخدمات الإدارية، ما يسمى بالخدمات الإدارية. وهذه الحقيقة أنها لا تخلو في كثير من الأحوال من الحيلة، 90% من الحيلة. فلو افترضنا أنها حقيقة، نعم، لكان حسابها بالتدقيق، يعني يقال فأرسلت هذه الصورة وتكلفة هذه الصورة كذا، وإن استغرق الموظف في أداء المهمة كذا وإلى غير ذلك. هذا مما يدل على أنها ليست مقصودة لذاتها. ثم لو افترضنا هذا، هل هذا مما يؤخذ عليه أجرة، أو أن هذا حقيقة في الضمان، أن من ضمن فهو كأنما تصدر وتصدى لهذا العمل، فكأنه من جملة إرفاقه، نعم، أن يقوم بهذه الأشياء. ثم أيضا أن هذه المصارف، يعني مما يدل على أنها ليس الأمر كذلك ويدخل الشك والإشكال في هذا، أن هذه المصارف ليس مبناها على الإحسان أبدا ولا الإرفاق، فبابها لا يأتي عليه هذا البتة، مما يوحي بوجود الإشكال فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى، في بعض الأحوال تكون الصورة إيش؟ أن يطلب إيداع المبلغ كاملا. فهنا تختلف الصورة وتنتقل من كونها ضمانا إلى كونها إيش؟ وكالة في التسليم، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فهذا لا إشكال في أخذ الأجرة ونحوها عليه، لأن أخذ الأجرة على الوكالة جائز. ومثل ذلك لو كان أيضا صفته صفة العدل بين المتبايعين. ما الفرق بين الوكالة والعدل بين المتبايعين؟ الوكالة حين يكون التوكيل من طرف واحد، أما العدل الذي يقوم بالتسليم والاستلام حين يكون فيه اختلاف بين المتعاقدين، نعم، وعدم ثقة، فينصبان عدلا يتفقان عليه، يقوم بمقام في مقام الوسيط في بين المتبايعين. فهذه أيضا يعني الأمر في أخذ الأجرة على ذلك إذا اتفق عليه يكون لا غضاضة فيه. هذا إذن لا إشكال فيه. الصورة الثالثة وهي صورة ما إذا طلب إيش؟ طلب تأمين بعض المبلغ. فصورة تأمين بعض المبلغ هل تدخل أيضا في الصورة الأولى الضمان أو لا؟ ظاهر أنها يعني هل هو ضامن فيما بقي من المبلغ، أم أنه إيش؟ ضمان مشروط، كأنه أراد أن ينتفع مقابل هذا الضمان بشيء يجعله عنده، أليس كذلك؟ يستفيد منه، لأنها في الغالب أنها إيش؟ أموال يديرها أو يقترضها، فكأنه اشترط مقابل الضمان أن يكون أن يقترض منه قرضا. ففي كل الأحوال لا تخلو هذه الصور من وجود الإشكال. في بعضها نعم، أن البنك قد لا يتطلب من العميل، نعم، ما يعني يورد هذه الإشكالات، كما إذا كان قد طلب منه بعض الصكوك الأسهم أو نحوها، يعني توثيقة من أنه إذا أراد السداد أنه يجد ما يسدد عنه. لكن هذا يرجع إلى مسألة سابقة تكلمنا عليها، وهي: هل يمكن الرهن لما تقدم الرهن على الدين أو لا؟ أليس كذلك؟ لأن حقيقة هذا أنه إيش؟ إذا ضمن عنه فإنه سيقرضه بالسداد عنه، أليس كذلك؟ فأخذه لهذا الدين، لهذا القرض، عفوا، لهذه الرهن، هل هو جائز باعتبار أنه يمكن أن يسبق الرهن الدين أو لا؟ فهذا الأمر فيه يسير، وقد تقدم معنا يعني قول جمع من الفقهاء من أنه يمكن تقديمة الرهن على الدين، وإن كان خلاف المشهور. فعلى كل حال هذه مما يدلك على أن الصورة ليست يعني من بالسهولة بمكان، وأن كثير منهم ممن يعرضون لهذه الصورة إما أن يخرج مخرجا الحقيقة باردا، فيقول من الفقهاء من قال بجواز أخذ الأجرة فيجيزها مطلقا، مع أن الصورة ليست صورة أخذ أجرة فقط، وإنما هي مركبة من أشياء كثيرة، مركبة من أشياء كثيرة، فلا تنفك الحقيقة من الحاجة إلى تفصيلها، من الحاجة إلى تفصيلها وتبيين ما يتعلق بالحكم في كل واحدة من أجزائها، حتى يقع الأمر موافقا للشرع، وحتى لا يحصل في ذلك مخالفة لأمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال يعني أنا عندي بعض الإشكالات فيها ليست بمتحررة، فلذلك لعل الله جل وعلا أن ييسر، وكم هي الأشياء المعلقة، لكن هذا يعني حسبكم أن طالب العلم تنبعث نفسه للعلم بوجود الإشكال في هذا، فلعله أن يكون أسبق ممن نقل إليه هذا الإشكال بحله والنظر فيه، فيكون أعناكم على الوصول إلى المسألة وإن لم نوصلكم إليها. نعم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في آخر أنواع التوثيقات، وهو الكفالة، فقد ذكر الرهن وهو أول عقود التوثيق وأقواها، ثم ذكر الضمان وهو تحمل ذمة الضامن ما على المضمون عنه وانشغالها به، والثالث وهو الكفالة، وهو أقل درجة من الضمان، إذ أنه إنما يتعلق بإحضار من عليه دين أو من تعلق بذمته حق، من تعلق بذمته حق. ولذلك كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في تعريف الكفالة من أنها التزام رشيد ولو مفلس، بعضهم يقول إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لصاحبه، فيحضره له. وهنا قول الحنابلة التزام رشيد، يعني لا بد أن يكون هذا الملتزم ممن يجوز تصرفاته، لأن غير الرشيد لا يصح تصرفه، كما لو كان صغيرا أو كان مجنونا أو معتوها أو سفيها لا يحسن التصرفات، أما إذا كان رشيدا فيجوز. نعم. قولهم ولو مفلسا، باعتبار أن التصرف في الكفالة نعم إنما مرده إلى الذمة وليس إلى المال، هل هو يتصرف في ماله أو يتصرف في ذمته، هو يشغل ذمته بإحضار ذلك الشخص وليس يلتزم في الأصالة مالا، وإن كانت في بعض الأحوال أن الكفالة تؤول إلى الضمان، لكن هذا على سبيل الأصل أو على سبيل التبع؟ على سبيل التبع، فبناء على ذلك نقول أنه لا يمنع أن تكون كفالة صحيحة، لأن الأصل أنها ليست التزام بالمال وإنما هو التزام في الذمة. قال: إحضار من عليه حق مالي، كما سيأتينا بيان الحقوق فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لصاحبه. وهذا يعني كأن قوله إحضاره لصاحبه إشارة إلى مسألة عند الفقهاء، وهو أن الكفالة تتحصل بالإحضار لا تتحصل بدون ذلك، أن الكفالة تتحصل بإحضار المكفول لا بما سواه. وسيأتينا ما يتعلق، أو لعلكم تذكروننا في نهاية الفصل، ما يتعلق بهذه المسألة كما ذكر بعض الفقهاء تفريقا لطيفا فيها. نعم. وأصل ما جاء في الكفالة، أو أصل مشروعية الكفالة، نعم، قول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأيضا استدل، ويعني قال قال إيش قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فقد كفلوا المجيء به وإحضاره ورده. استدل بهذا أهل العلم على جواز كفالة الأبدان والالتزام بإحضارها. نعم. والسنة جاء في بعض الأحاديث في ذلك الرجل الذي لازم غريما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمل، يعني في الالتزام بإحضاره وإقامته حتى يوفي ما عليه من الحق. وقول عامة أهل العلم منعقد على جواز الكفالة، ولأنها عقد يحصل به زيادة في التوثيق وأداء الحقوق، والشارع قد جاء بكل ما يكون فيه مصلحة للمتعاقدين إذا انتفت منه المضرة على أحدهما، أو الغرر في تلك المعاملة، أو تعلق بها ربا أو قمار، على ما ذكر أهل العلم في الضوابط التي تصح معها المعاملات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين. هذا بيان لمحلها. وقد يقول قائل أنه يحتاج في قبل هذا إلى بيان حكم الكفالة من جهة الحكم التكليفي، من جهة الحكم التكليفي. والحكم التكليفي في الكفالة لا يختلف كثيرا عنه في الضمان، وقد قلنا أن له جهتان: جهة الكافل وهو الكفيل، وجهة المكفول عنه. فجهة الكافل، الكفيل هو كافل اسم فاعل ويقال كفيل على وزن فعيل، نعم، باعتبار أنه أو باعتبار الكفيل فهي سنة لما فيها من التوسعة، وفيها من التوثيق، وفيها من إعانة المحتاج إذا احتاج إلى دين أو بيع مؤجل أو غير ذلك، في حالة كفالته في أن يعطى ويعانى على تمام هذه المعاملة. نعم. لكن هنا لا بد أن يعلم أن هذه الكفالة إنما هي إحسان إلى الغير، فلا ينبغي أن تكون بحصول المضرة على النفس. فإذا علم الإنسان من نفسه عدم القدرة، نعم، على الإحضار، فإنه لا يجر نفسه ولا يورطها فيما يكون في سببا لتحصيل التبعة عليها. وكذا الحكم أيضا إذا علم أنه لا يستطيع الوفاء، لأنه وإن كان الوفاء ليس مطلوبا أصلا، لكنه في الغالب أنه قد يحتاج إليه، فإذا لم يكن قادرا على الوفاء، نعم، فإنه سبب لحق إيش؟ لحق انشغال ذمته وتحمل التبعة على غيره وما ينشأ عن ذلك من المطالبة، وما يتبع ذلك أحيانا من الكذب والاختلاف والنزاع. فلأجل ذلك لا يتصدى لها إلا من هو قادر على إنجازها والقيام بحقها. وهي بالنسبة للمكفول عنه جائزة، لأنها يعني فيه إعانة الله، والمسلمون بعضهم يعين بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. قال: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. قوله بكل عين مضمونة يعني أنه ليس المحل الكلام راجع إلى العين نفسها، ولكن نحن قلنا من أن الكفالة هي كفالة متعلقة بالأبدان، فكأن هنا المراد هو تصح الكفالة ببدن من عليه عين مضمونة. نعم، من عليهم عين مضمونة. نعم، لأن تعلقها بالأبدان والقيام عليها. وهذا راجع إلى اختيار الحنابلة خلافا للشافعية على ما تقدم معنا في باب الضمان، من أن أن الضمان والكفالة يدخل في الأعيان المضمونة كالعارية ونحوها، أليس كذلك؟ لأن هذه الأعيان وإن كانت عينا، نعم، والعين إذا تلفت لا يمكن ضمانها، لكن باعتبار أنه يعني ضمان بدلها وتعويض بقيمتها أو ما يتعلق بها، فبناء على ذلك يصح في هذه الأعيان الضمان كما يصح في غيرها. ويفهم من هذا كما ذكرنا سابقا أيضا أن الأعيان التي لا تضمن كالأمانات ونحوها لا تدخلها لا الكفالة ولا الضمان، لا الكفالة ولا الضمان. فبناء على ذلك لو أن شخصا أودع عند شخص وديعة وطلب على ذلك كفيلا، قلنا من أن ذلك ليس بصحيح. لكن لو طلب كفيلا على التعدي فيها أو التفريط، فإن التفريط أو التعدي فيها مضمون، فيصح في هذه الحال الضمان، فيصح في هذه الحال الضمان، لكن لا يصح في مطلق الأمانات. قال: وببدن من عليه دين، يعني أنها ضمان لبدن من عليه دين، فمن كان عليه دين فإنه يجوز كفالته لإحضاره حتى يتمكن من الوفاء منه، حتى يتمكن من الوفاء منه. وقد ذكرنا كما قلت أن الكفالة تتعلق بالإحضار، تتعلق بالإحضار، لكن هل تصح بما هو دون ذلك؟ هل تصح بما هو دون ذلك؟ يعني لو أن شخصا أراد أن يبيع على شخص سيارة فاتفق على السعر، فقال: لكن ما فلوسي ليست بحاضرة، لا أعطيك إياها إلا بعد شهر. قال: أنا لا أعرفك. فقام شخص وقال: أنا أعرفه. نعم، ففي هذه الحالة إذا لم يفي فما الذي يترتب على الكافل أو على الكفيل؟ نعم، شكرا، تعرف به فقط. من أين ذلك؟ مطلق كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا يكتفى بالتعريف به، لو قال هذا بيته أو هذا مكانه أن ذلك لا يكتفى به. فأصل المذهب على أنه الإحضار، على أنه إحضار من عليه دين، إحضار من عليه دين، فلا تحصل براءة ذمته إلا بإحضاره. وإذا قال: أنا أعرفه، نعم، فكأنه قال: أنا أكفله، فمعنى ذلك أنه أنه لا بد أن يحضره للاستفاء منه عند حضور الدين وحصوله. نعم، هذا هو مطلق أو مشهور المذهب عند الحنابلة. وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر أنه يمكن أن تكون كفالة كفالة تعريف من أنه إذا قال أنا أعرفه لا يطالب بإحباره، لكنه يلزم بالتعريف به، بأن يعرف باسمه، أن يعرف بمكانه، أن يعرف بعمله، أن يعرف بطريق الوصول إليه ليتمكن من الاستفاء منه. لكن ظاهر كلام الحنابلة أنه لا يكون التعريف إلا إيش؟ إلا وسيلة للإحضار. فإذا قال أنا أعرفه فإنه يقتضي ذلك أنه يلتزم بإحضاره المبني على معرفته، المبني على معرفته. نعم، ينقلون في هذا يعني رواية عن أحمد في أنها وإن جاء عنه ما يدل على أن التعريف حاصل، لكنها يقولون هي مؤداها وثمرتها وأثرها هو في الإحضار، ولا تحصل براءة الذمة بالتعريف. نعم، الكفيل الغارم والكفيل الكفيل. نعم، هذه الحقيقة اصطلاح ليس بأصيل أو ليس باصطلاح قديم، وإنما هو شيء معاصر وهو لفظ حادث، والاصطلاحات لا مشاحة فيها. فالكفيل حقيقته أنه ليس بغارم، فإذا قيل كفيل غارم فإن ذلك إنما اسمه اسم كفالة وحقيقته الضمان، فبناء على ذلك نقول هو ضامن وليس بكفيل. فما يحصل عند الناس بناء على هذا في هذه الأوقات من أنه إذا قال أتكفله قال أنا أكفله، وقصدوا بذلك الدفع ما التزم به من، فإن هذا نعم حقيقته الضمان، وإن كان اللفظ لا يساعده، لكن مقتضى كلام الحنابلة كما ذكر ابن تيمية وغيره أن العبرة في العقود بحقائقها بأي لفظ دل عليها، ولأن هذا يكون من التخصيص بالعرف، فيكون الكفيل في الأصل هو لإحضار البدن، فإذا كان في العرف يقتضي نعم فإذا كان في العرف يقتضي إيش الغرم الضمان فنعتبره ضامنا. واضح يا أخوان؟ طيب، لو كان العرف في هذا متفاوتا، يعني بعض الناس يعرف أن الكفيل كفيل بدن، وبعض الناس لا يعرف أن الكفيل هو الذي يدفع ويغرم، فماذا نقول في هذه الحال؟ واختلفوا، قال لا أنا قصدت إحضار بدنه، وقال الآخر أنا قصدت إيش أن يغرم عنه. ماذا تقول يا أسامة؟ ها؟ حاول، محاولتك موفقة إن شاء الله. ها يا كرابوي، ايش يقبل ممن؟ هم هذا يقول انت غارم، وهذا يقول لا انا انما كفيل انا. تقول عبد الملك طيب، هم اختلف الان في الحقيقة. شو يا شيخ؟ لكن ما المرد هنا؟ نقول المرد ما دام أنها مختلف فالمرد إلى الأصل، والأصل أن الكفيل كفيل إحضار بدن، أليس كذلك؟ فيكون الحكم بها، لكن كيف يحكم بها؟ قد يعني يحتاج إلى أو يحتاج في ذلك إلى اليمين، لكن الحكم هو بالأصل، الحكم نرده إلى الأصل. لكن لو كان العرف عرفا عاما أو غالبا من أن الكفيل غارم فإنه يحكم به، لكن إذا حصل تضاد أظن أنه في هذه الأوقات صارت هذه مما يحصل فيها شيء من التضاد، وعند بعض الناس يفهمه كذا وبعض الناس يفهمه كذا، فقد يقال من أن يعني يرجع فيه إلى الأصل. نعم.
قال رحمه الله: لا حد ولا قصاص.
قال: لا حد ولا قصاص، يعني أن الكفالة تصح في بإحضار بدن من عليه دين أو من عليه عين مضمونة، من عليه عين مضمونة، لكنها لا تصح الكفالة في من عليه حد. فلو قضي من أن فلانا عليه حد الزنا نعوذ بالله من ذلك، أو حد شرب الخمر، أو كان عليه حد القتل لكونه يعني نعوذ بالله مرتدا أو ثيبا زانيا أو نحو ذلك، ففي هذه الأحوال نقول من أنه لا تصح فيها الكفالة، لا تصح فيها الكفالة. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وقال به جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، واستدلوا في هذا من أنه جاء في بعض أحاديث عمرو بن شعيب، نعم، لا كفالة في حد، ولأنه من جهة المعنى قالوا من أن الكفالة هي إحضار البدن، لكنه عند التعذر من إحضار البدن فإنه يصار إلى الاستفاء من الكفيل، أليس كذلك؟ والحدود ونحوها لا تدخلها النيابة، فيتعذر الاستفاء من الكفيل، والحنابلة في هذا لم يفرقوا بين واحد من الثلاثة، سواء كان الحد حقا لله جل وعلا كالزنا والخمر ونحوها، أو كان الحد لآدمي كما لو كان حد قذف ونحوه، نعم، أو كان قصاصا. في كل هذه الأحوال الثلاثة لا تدخل الكفالة فيها. وأصل هذا أو أصلهم في هذا ما ذكرنا من أن هذه أشياء إيش يتعذر فيها الاستيفاء من الكفيل، فتعذرت فيها الكفالة من أصلها، واضح؟ لكن يعني قد يرد على ذلك بعض الإرادات من جهة أن الكفالة يعني لها معنى الاستيفاء ولها معنى التوثيق، فإنه وإن تعذر الاستيفاء الذي هو فرع عدم الإحضار والإعانة في إحضار من عليه البدن، لكنها ليست في كل الأحوال مختصة بالاستيفاء، أليس كذلك؟ لأنها جانب، لها جانب التوثيق في إحضاره، ولها جانب في الاستيفاء منه عند التعذر. هل أيهما المعنى الأكبر أو المعنى الأعظم فيها؟ هل هو الاستيفاء أو هو الإحضار والتوثيق وزيادة الثقة في ذلك؟ هو الاستيثاق من إحضاره، نعم، وهذا يتأتى في هذه الأمور كلها. فلأجل ذلك من أهل العلم كالمالكية من أطلق الحكم بجواز الكفالة وحصولها في هذه الأمور كلها، لأنه وإن تعذر الاستيفاء منه فلا أقل من أنه يتحصل منها مقصود صحيح، وهو الإعانة في إحضار من عليه ذلك الحق. ولأنكم تعرفون أنه بعض الناس قد يأتي عليه من حفظ حق غيره أو كأخيه أو أبيه أو نحو ذلك إذا كفله في هذه الحقوق كالقصاص أو كالقذف أو كواحد من هذه الحدود. نعم، منعا من حصول الشر أو الأذى أو الضرر، الحاق الضرر بمن كفله في ذلك. وهنا على كل حال وجه الحنابلة في هذا وجه صحيح، وجه يعني له اعتبار، لكن هل كل هذه الدرجات على حد سواء؟ قد يقال من أنها في القصاص لو قيل بصحة الكفالة لكان أولى، أولا لأنه حق لآدمي، حق لآدمي، فيدخله إيش؟ فيدخله التبرئة والعفو ونحو ذلك، ولأنه في بعض الأحوال يصير إلى المال، ولأنه في بعض الأحوال يصير إلى المال، فإنه قد يعفو نعم عن القصاص إذا تعذر ذلك بموت أو باختفاء أو نحوه، فيصيرون إلى المال وهو ممكن من الكفيل، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قد يقال هنا من أن يمكن الكفالة فيه. فإذا كان في الحد فلا شك أنه أشكل قليلا، لكن لو كان الحد لآدمي فهو أيضا من جهة أخف، أو يمكن القول بحصول الكفالة فيه، بحصول الكفالة فيه، لأنه حق للآدمي، وهذه العقود، عقود التوثيق، هي مبناها على حقوق الآدميين والقيام على توثيقها وتسهيل القيام بها وأدائها. نعم، أما ما كان من حق الله جل وعلا فقد يعني يأتي عليه ما ذكرنا لكم من أن هي لا تخلو من إعانة في التوفية، وإن لم يتأتى من الولي أو الكفيل التوفية في بعض الأحوال. ويمكن أن يقال في مثل هذا أيضا أنه في بعض الأحوال مع وجود الكفالة، يتعذر التوفية من الكفيل، أليس كذلك؟ مثل إذا مات المكفول، نعم، فمع وجود الكفيل ومع ذلك يتعذر الوفاء وينتهي الحكم الكفالة، فليست في كل الأحوال أنه مع وجود الكفالة هو حصول للتوفية، فبناء على ذلك يمكن القول بتجويزها. أنا لا أقول ذلك تقريرا، لكنني أقرب لك ما أخذ القولين في هذا وما يتحصل بها وتحقق حصول أو تحقق معنى الكفالة في كلها في واحد من هذه الفروع، في واحد من هذه الفروع التي تم ذكرها. واضح يا مشايخ؟ واضح يا إخوان؟ نعم. والكفالة راجعة إلى ماذا؟ إيش؟ لا، الكفالة راجعة إلى عقوبة المرتشي أو إلى إصلاح الخلل، هي في الغالب إلى عقوبته، والعقوبة حق لمن؟ حق لا يقال حق عام، حق لله. هل هو حق لآدمي؟ ليست حقا لآدمي، فعقوبة المرتشي عقوبة تعزير، نعم، يعزر لحق الله جل وعلا وما حصل فيه من التفويت لأمر الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقرب ما يكون فيها أن تكون إيش؟ مبناها على يعني راجعة إلى الحدود، إلى أنه لا كفالة في حد، ويعني لأجل ذلك دائما يعللون بأنه حق لله وحق لآدمي، فيجعلون هذا هو المرد فيها. نعم.
تعزيرات قد يكون مردها إلى تعزير مالي أو كذا، تعزر بتغريم
قبل الحكم عليه لا تكون، لكن بعد الحكم عليه لو آلت إلى المال بتغريمه مالا فكفله شخص في ذلك فيكون كفالة على مال فيكون، لكن لو كان ذلك في جلده أو في سجنه فإن هذا لا يتأتى بالكفيل. نعم، إلا أن نقول إنه يصح في الحد والقصاص فمن باب أولى أن يصح هنا، لكن على قول الحنابلة نعم لا يبعد أنهم لا يجوزون إلا إذا آل إلى مال، فإذا آل إلى المال فلا اعتبار بسبب وجوب ذلك المال، وإنما المعتبر هو انشغال ذمته بذلك الحق فتجوز الكفالة فيه في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل لا مدخول به.
قال: ويعتبر رضا الكفيل، لأن هذا هو الذي عليه الحق، هو الذي عليه الحق، أو عفوا لأنه هو الذي سيلتزم بذلك الأمر، فكان هو المعتبر رضاه، فكان المعتبر رضاه. بناء على ذلك أو مما يتفرع على ذلك، لو قال شخص لآخر اكفل فلانا فقال كفلته، فمن يكون الكفيل في هذه الحال؟ نعم حسن، الذي وافق أو الآمر؟ الذي صرح بالكفالة، يعني الآمر لا علاقة له بذلك، لأن إيش؟ لأن المباشر للكفالة هو الموافق، هو الذي والذي حصل منه رضا من نفسه، هل هو بإكراه؟ لا، إنما طلب منه ذلك أو أمره فرضي بذلك وقبل برضا من نفسه، فكان هو الكفيل. قال: لا مكفول به، في بعض النسخ لا مكفول، وهذه يعني أسهل وأصح. نعم، فالمكفول لا يعتبر رضاه ما دام أن فلان قال أنا أتصدى لكفالة فلان، حتى ولو قال أنا لا أرضى بكفالته وهو أصغر مني قدرا أو نحو ذلك، أو لماذا أنا فلان ابن فلان الذي لي القدر والمكانة أحتاج إلى كفيل، لا يمكن أن أوافق على هذا العقد بدون كفالة، فنقول في هذه الحال رضاه من عدمه ليس بمعتبر، فلو أن هذا الشخص رضي بكفالته وصرح بها فإنه يعتبر كفيلا يطالب بما يتعلق بها. نعم، لكن يترتب على ذلك شيء، وهو أنه إذا حل الدين إيش وطلب أو وأريد الوفاء، فإذا طلب الكفيل من المكفول الحضور فهل يلزم المكفول إجابة الكفيل إلى ذلك؟ يقول الفقهاء نعم من أنه إذا كانت الكفالة برضا المكفول فلا إشكال في أنه يلزمها الحضور، وإذا كان ذلك بغير رضاه لكن إيش بطلب المكفول له فإنه يلزمه الحضور. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه الحق ويلزمه الوفاء، لكن إذا كان بغير رضاه وبغير طلب المكفول له فإنه في هذه الحالة إيش لا يلزمه الحضور، لأن ما أنا ما قلت لك تكفلني ولا طلب منك الآن إحضاري، ما طلب صاحب الحق إحضاري، فكأنه في مثل هذا متطفل عليه فلا يلزمه التوفية أو الإجابة إلى الحضور في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين من فعل الله تعالى أو سلم نفسه غير
فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. هذه كما ترى مسائل تحصل فيها البراءة، تحصل فيها براءة الكفيل. فإذا مات فإن محل العقد قد فات، فإن محل العقد وهو إحضار ذلك البدن قد فات، وهذا يعني فتعذر إحضاره فسقط الحق فيه. ومثل ذلك إذا تلفت العين بفعل الله جل وعلا، وهذا قصد المؤلف رحمه الله في النوع الثاني من الكفالة، وهو كفالة من عليه عين مضمونة، من عليه عين مضمونة كالعرية ونحوها، فإنها إذا تلفت تعذرت توفيتها، فتعذر إلزام صاحبها بالحضور لأنها تلفت بفعل الله جل وعلا، فلم يكن عليه في ذلك شيء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أنها إذا مات أو تلفت فإنه يبرأ الكفيل. وإن كان عند بعض الفقهاء اختاره من الحنابلة ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يبرأ، وأنه يتعلق الحق به، أنه لا يبرأ ويتعلق أو يتعين الحق على الكفيل، يتعين الحق على الكفيل. نعم. المسألة الثالثة، إذا سلم المكفول نفسه فإن المقصود من الكفالة قد حصل، فبناء على ذلك يبرأ الكفيل في هذه الحال. مما يفهم من كلام الحنابلة هنا أنه لو حصل له غياب أو انقطاع أو نحو ذلك، أو تلفت العين بفعل آدمي، فإنه لا يبرأ ويبقى لحاق التبعة به، فإن أمكنه الإحضار أحضر، وإلا تعلق ذلك بذمته. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسائل لم يذكر الحكم فيما إذا لم يفعل الكفيل ما طلب منه، فلو أن الكفيل مثلا التزم بالكفالة فطلب منه إحضار المكفول فامتنع، فما الذي يترتب على ذلك؟ نعم، هو لم يبرأ، لكن ماذا يطلب منه؟ يعني يعاد عليه بس الطلب أحضره فقط؟ ظاهر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى أنه ينتقل عليه الحق، وتكون ذمته مشغولة بما على مكفوله، لأنه كأنه كان بمثابة المانع من حصول الوفاء والأداء متسبب في عدمه، فتعلق الحكم به. طيب، لو أنه بذل جهده وبحث عن المكفول لكن لم يجده، فهل يكون بذله وعمله يعني استفراغ وسعه مخلص له من التبعة بعد ذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن انتهاء البراءة إنما يكون بإحضار البدن، وعند عدم الإحضار فإنه لا يختلف الحكم بين أن يكون قد عمل للإحضار فلم يستطع، أو أنه لم يعمل لذلك شيء، في أن الدين يتعلق به والحق ينتقل إلى ذمته، لأنه كان محلا للتوثيق في الأداء، فلما تعذر الأداء من الأصل فإنه يصار إلى البدل. وإذا تعذر عليه إحضار البدن المفضي إلى أداء الحق فإنه ينتقل إلى أداء الحق، لأن هذا فرع عن إحضار البدن. فبناء على ذلك نقول والحال هذه أن عليه الإحضار، أن عليه الأداء في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة. هذه يمكن أن تكون أهم المسائل المتعلقة بباب الكفالة. هل في مسائل أخرى؟ نعم، قلنا هذه أشرنا لها في السؤال، قلنا أن هذه الكفالة حقيقتها كفالة، أو لفظها لفظ الكفالة وحقيقتها حقيقة الضمان، ما لم ينص على أنه إحضار البدن، وإلا في الأصل أنها تأتي على الأداء والتوفية وانشغال الذمة بالحق، فيكون مردها إلى الباب الأول وهو باب الضمان. نعم، صرنا نتأخر شوي في الشرح، يعني كان بدنا أن ولا لا ها، يعني كان بودنا الحقيقة أن نمشي أكثر، خاصة أن نعم عمر. هي فعل الله جل وعلا مثل الآفات السماوية والجوائح ونحوها، نعم والكوارث. نعم، إذا شرط البراءة لم يبرأ، لأن حقيقة الكفالة هو، لأن هذا يناقض حقيقة الكفالة. حقيقة الكفالة هي الإحضار والتوثيق بالأداء، والتوثيق بالإحضار المنبثق على الأداء. يعني لو قلنا من أن شخصا قال أنا سأجتهد لك في أن أحضره، نعم، لكن لا تطالبني بالأداء، نعم، فماذا يكون هذا؟ ها وليد شغول يا شيخ، شغول يا أسامة، لا نقول هذه أصلا لم تدخل في اسم الكفالة، هذه لم تدخل في اسم الكفالة الشرعية، الكفالة هي إحضار. فيمكن أن يقال من أنه مثل ما قال وعد بالإعانة على هذا، فيبذل الوسعة ويتقي الله في ذلك، وليس عليه في هذا شيء، لكنها لا تدخل في اسم الكفالة، لا تدخل في اسم الكفالة. انتهت المسائل المتعلقة بهذا. أنا كان عندي مسألتين لكن نسيتها. طيب لحظة بس قليل، ما ليت لعلها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم يا محمد.
هل يقال في الأجرة على الكفالة مثل ما قيل في الأجرة في الضمان؟
الظاهر هذا أن الكفالة لا تؤخذ عليها أجرة، لأن بابها باب الضمان، والضمان كله عقود إحسان وإرفاق من جهة الضامن والكفيل، فبناء عليه لا يؤخذ في ذلك أجرة، ولا يطلب في ذلك مالا، ولا يطلب في ذلك مالا. ما أظن، لأن هذا هو متضمن للإرفاق، من كمال إرفاقه أن يتضمن أن يتصدى ويلتزم بكل ما يترتب عليه ذلك العقد، هو التزم بذلك العقد أليس كذلك، فيترتب عليه ما ترتب على العقد، كيف يحصل الأجر؟ بأن يفعل ذلك. نعم، لم يبرأ الآخر. نعم، نعم، هذه يعني مسألة، وهي يعني لو أن شخصا كفله اثنان فسلمه أحدهما نقول برئ لأنه أدى ما عليه، لكن لو افترضنا أنه لما سلمه لم يفي، قال والله ما عندي شيء، فاتفق أن يحضر بعد أسبوع، فلما خرج ما حضر، فنقول الكفيل الأول الذي أحضره قد انتهت ذمته بإحضاره وهما الذين أرجعوه، لكن الكفيل الثاني لم يبغى إلى الآن لأن الحق باق وهو لم يقم بما عليه من الإحضار فلزمه ذلك، واضح؟ بخلاف ما إذا هو سلم نفسه، فإنه إذا سلم نفسه قد سقط ما على الكفلاء في ذلك من واجب في الإحضار. نعم نعم سيد. أي لا، أظن هذا ليس له علاقة بهذا، الكفالة يعني بإحضار العمال هنا ليس له علاقة بهذه الأمور مطلقا. ها؟ أظن أنه في بعض الأحوال قد يتعلق بالكفالة من جهة أنه يضمن ما قد يترتب عليه، لأنه إذا جاء به للعمل نعم فهو تابع للجهة العاملة، والجهة العاملة ما لحق بذمة ذلك العامل فإنه يلحق بكفيله، يعني في بعض الأحوال قد يكون فيها إحضار البدن، وفي بعضها قد يكون إحضار المال، وقد لا يكون شيء من ذلك، يعني هي بين، لكنها ليس لها مصالح. هل في شيء يدل على هذا؟ هو يتكفل به، ممكن أيضا يتكفل به من جهة أنه يكون يعني قائما عليه ومسؤول عنه، يعني هي أظنها تكون عبارة قانونية. نعم تأذن شيخ.